أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله في المسألة 34: إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا، ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا، إلى آخر هذه المسألة. اتضح لدينا في المسألة 28 أن الزنا إن كان سابقا على العقد فينشر الحرمة، وإن كان لاحقا ومتأخرا عن العقد فلا ينشر الحرمة. وتقدم بحث ذلك بصورة تفصيلية. في هذه المسألة يريد أن يتكلم عن بعض الصور التي يكون الزنا فيها متأخرا عن العقد، يعني أولا في عقد بعد ذلك حصل الزنا، ولكن كان معه شيء قد يستوجب أن يأخذ هذا الزنا اللاحق حكم الزنا السابق فيترتب عليه نشر الحرمة. إذن هذا هو موضوع البحث في هذه المسألة، أن الزنا من ناحية زمانية كان متأخرا عن العقد فحقه أن لا ينشر الحرمة، لكن كان هناك ظرف وتحقق شيء هل يوجب إلحاق هذا الشيء الزنا المتأخر، هل يوجب هذا الشيء إلحاق الزنا المتأخر بالزنا المتقدم أم لا؟ ذكر الماتن رحمة الله عليه صورا ثلاث، عليكم السلام. الصورة الأولى هكذا: أن يزني بأم زوجته مثلا، ثم بعد الزنا يطلق زوجته وهي ما زالت في العدة الرجعية يرجع إليها. فإذا هناك زواج من البنت تأخر عنه الزنا، الزنا المتأخر لا يوجب حرمة الزوجة، وهذا واضح في المسألة 28. لكن الشيء الجديد الذي طرأ أن هذا الرجل بعد الزنا طلق الزوجة ثم راجعها، رجوعه إليها متأخر عن ماذا؟ عن الزنا. فهل يكون هذا الزنا اللاحق في حكم الزنا السابق فتحرم هذه الزوجة على الزاني أم لا؟ واضح. إذن ليش طرحوا هذا الفرع؟ بلحاظ أنه زنا طرأ على العقد هذا العبد يكون صحيحا ولا يتأثر بالزنا اللاحق. لكن المفروض أنه بعد الزنا ماذا فعل؟ طلق الزوجة، خرجت عن زوجيتي، فرجع بها. هذا الرجوع متى حصل؟ بعد الزنا. فالزنا بالنسبة لهذا الرجوع يكون زنا سابق، فهل ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟ هذه هي الصورة. جزم الماتم رحمة الله عليه وكذلك المعلقون على العروة بأن الزنا هنا لا يؤثر ولا ينشر الحرمة. وظاهرهم أنهم لا فرق في ذلك بين أن يكون المبنى هو أن المطلق رجعية زوجة حقيقة، أو أن المطلق الرجعية بحكم الزوجة. تقدم سابقا وأشرنا إلى هذا البحث أنه يوجد مبنيان في المطلقة الرجعية حين طلاقها وما زالت في العدة، هل هي زوجة حقيقة أو هي لا، ليست زوجة لكنها بحكم الزوجة. ظاهر كلمات المعلقين على العروة أنه على كلا المبنيين الزنا هنا لا يؤثر. صريح السيد الخوئي أن الزنا على المبنى الأول لا يؤثر، لكن على المبنى الثاني يجب أن يؤثر. توضيح المطلب، أن المفروض أن الزنا وقع في وقت كانت هذه المرأة زوجة له، فعندما طلقها إذا قلنا بأن المطلق رجعيا زوجة حقيقة فالأمر واضح، لأن الرجوع بها لا يكون إحداثا لزوجية جديدة، يعني هي زوجة المطلقة رجعية زوجة حقيقة، الرجوع بها ليس إحداثا لزوجية جديدة. فإذا ليس إحداثا لزوجية جديدة فلا يكون قد أحدث زوجية سبقها الزنا، والزنا الذي ينشر الحرمة أي زنا؟ هو الزنا الذي يسبق، هنا ما عندنا زنا سابق. واضح صار الكلام؟ على هذا المبنى المسألة في غاية الوضوح. أما على المبنى الآخر وهو المنسوب للمشهور، وهو أن المطلقة رجعية لا طلقت، خرجت عن الزوجية، ليست زوجة حقيقة، لكن من ناحية الآثار بحكم الزوجة، يعني لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه من ناحية الآثار، أما هي ليست زوجة. وإذا ليست زوجة عندما راجعها قد أرجع الزوجية، وإرجاع الزوجية يكون ماذا؟ متأخرا عن الزنا، فالزنا بالنسبة إليه يكون سابقا، والزنا السابق ينشر الحر. أجابوا عن ذلك بأن هذا الصحيح بالدقة، لكن عند العرف لا يقال أن هذا الرجل أحدث زوجية جديدة، وإنما أبقى زوجته. فإذا كان هذا هو الفهم العرفي والنصوص منزلة على الفهم العرفي، فإذا لا يصدق فيما نحن فيه أنه أحدث زوجية بعد الزنا، كي يكون الزنا ناشرا للحرمة. هذا كلام المعلقون على العرف. أو كلام المعلقين على العرف. سيد الخوئي رحمة الله عليه مبناه أن المطلق رجعية زوج حقيقته، فبالتالي على المبنى، على هذا المبنى واضح بأن هذا الزنا لا ينشر الحرمة لأنه لم يحدث زوجية جديدة بعد الزنا. ولكن يستشكل على المشهور الذين يقولون ماذا؟ بأن المطلقة رجعية ليست زوجة فحصلت البينونة، فبرجوعه أحدث ماذا؟ زوجية جديدة، وهذه الزوجية الحادثة متأخرة عن الزنا، فيجب أن ينشر الزنا الحر. ثم يجيب على دعوى أن العرف لا يرى أن هذه زوجية جديدة، فيقول هذا الفهم العرفي يبتني على المسامحة العرفية، وإلا بالدقة المعدوم لا يعاد. كان في زوجية، كانت زوجة طلقها، والمفروض أن المطلقة رجعية ماذا؟ ليست زوجة، فزالت الزوجية. الزوجية التي زالت لا تعاد، وإنما هذه زوجية جديدة لاستحالة إعادة المعدوم. فهذا الفهم العرفي يبتني على ماذا؟ يبتني على المسامحة الخاطئة، فلا تحمل عليه النصوص. فعلى هذا الأساس يرى السيد الخوي أن المشهور عليهم إما أن يتخلوا عن مبناهم. ما هو مبناهم؟ أن المطلقة الرجعية ليست زوجة، ليقولوا هنا بأن الرجوع لا ينشر الحرمة، وإما أن يتخلوا عن الفتوى في المقام ويقولون بأن الزنا ينشر الحرمة. فلا يمكن الجمع بين هذه الفتوى وبين مبنى المشهور في كون المطلقة رجعية ماذا؟ ليست زوجة. هذا إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه. فيما أفاده قدس سره نظر، نلتفت إلى هذه النكتة المهمة، الكلام على مبنى المشهور أنه بقول الرجل لزوجته أنت طالق في محضر من شاهدين عادلين خرجت عن الزوجية. غاية الأمر الشريعة في مدة العدة نزلتها منزلة الزوجة من ناحية الآثار والأحكام. مش هذا المبنى المشهور؟ ويعترف السيد الخوئي أن العرف هنا لا يرى الرجوع إحداثا لزوجية جديدة. غاية الأمر يسجل ملاحظة، ما هي؟ أن هذه النظرة العرفية مبنية على ماذا؟ على المسامح. شارك هذا كلام السيد الخوي؟ يعني أنت تسلم بأن العرف هكذا يرى. فإذا سلمنا الفهم العرفي ولو كان مبنيا على المسامحة، هنا نريد أن نعرف أن النصوص الشرعية هل تنزل على الفهم العرفي المسامحي أو تنزل على الفهم الدقيق؟ يعني لا يكفي أن تقول لنا بأن هذا الفهم العرفي ماذا؟ مسامح. في كثير من الفهم العرفي المسامحي يؤمل به، يعني مثلا بالنسبة لإزالة عين النجاسة في بعض النجاسات يطهر الموضع المتنجس بماذا؟ بزوال عين النجاسة بشرائط مذكورة في محل. فبحثوا أنه لو بقيت الرائحة أو اللون عند العرف يصدق بأنه زالت عين النجاسة، أليس كذلك؟ عند العرف. لكن بالدقة العقلية هذه الرائحة واللون تنشأ من وجود ذرات، وهذه الذرات جزء من العين، فبالدقة العقلية العين ما زالت موجودة. فهنا العرف تسامح، والحال أن النص الشرعي على ماذا نزلوه؟ نزلوه على الفهم العرفي وإن كان ماذا؟ تسامحيا. فإذا أنت أيها السيد الخوي سلمت بأن العرف لا يرى الرجوع إحداثا لزوجية جديدة، طب هذا كافي وإن كانت هذه النظرة العرفية ماذا؟ تسامحية. إلا إذا كان مبناك أن النظر التسامحي العرفي بشكل عام لا يلتفت إليه، والأمر ليس كذلك. إذن المتحصل من جميع ما تقدم أنه حتى لو بنينا على أن المطلقة رجعية خرجت عن الزوجية، لكن موضوع التحريم بحسب النصوص المتقدمة هو حدوث زوجية بعد الزنا، وعند العرف فيما نحن فيه لا يرى هذا الرجوع حدوثا لزوجية، فبالتالي لا يصدق موضوع نشر الحرمة. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
ألا يقولون لنا أن انضباط المفاهيم على المصادق لا يرجع فيه إلى الفهم العرفي التسامحي؟
نعم صحيح. بل
هنا هذا مورد من
لا، هناك فرق بين تطبيق مثلا لنفترض أن في الرواية ورد 1000 كيلو 1000 رطل، وبنينا على أن في الفهم العرفي في فهم المفهوم ينزلون 999 منزلة الألف، لكن في مقام الخارج الناس يتسامحون بأنقص من ذلك بكثير. في فهم المفهوم يمكن أن نحمله على 999 ولا يمكن أن نلتزم في مقام التطبيق. ما نحن فيه من الأول، ما نحن فيه موضوع هذا النص، ما هو موضوع النص؟ هو أن تحدث الزوجية متأخرة عن الزنا حتى ينشر الحرمة. ما هو موضوع نشر الحرمة؟ أن تكون الزوجية متأخرة على الزنا.
جانب آخر، أن مفهوم الزوجية واضح، ولكن هل يضبط على المصدر وهو المطلقة الرجعية أو لا؟ الزوجية الحقيقية كما هنا أنا أقول يعني
لا، تلك أصلا ما جايين عم نطبقها هنا، تطبيقاتها في محلها. ذاك الروايات طبقت على الآثار. لا، هذا ليس نظر له، نظر أنه الروايات نشر الحرمة. السيد الخوي تقول بالدقة العقلية تصدق. ليش؟ لأن الزوجية انعدمت وإعادة المعدوم مستحيل، فلا يصدق عليه إلا أنه أحدث زوجية بعد الزنا. نقول نعم، أنت هذا بالدقة العقلية كلام 100%، ما عندنا نقاش فيه. ما هو والسيد الخوي ماذا يريد يفعل؟ يريد ينقح موضوع نشر الحرمة. شاكرة، موضوع نشر الحرمة ما هو؟ موضوع نشر الحرمة أن يكون الزنا صادق على حدوث الزوجية، مش هذا موضوع نشر الحرمة؟ طيب، يقول بالدقة العقلية هذا الموضوع متحقق باستحالة إعادة المعدوم. طيب، نقول لو أنت اعترفت أن العرف ماذا يرى؟ اعترفت أن العرف يرى أن هذه ليست زوجية حادثة، ولذا في الروايات، لأن إذا نريد نتبع طبعا في محلها سوف نبحث هذا البحث عندما نتعرض ما هو الصحيح رأي المشهور أو الزوجية الحقيقية، لأن الروايات عبرت بالتعبير أنه وبعولتهن أحق بردهن. هذا التعبير ليس تعبير مجازي، أنه باعتبار ما كان، ليس تعبير مجازي باعتبار ما كان، سواء قلنا بالحقيقية أو بالحكمية، وإنما هذا التعبير أن هذا العرف فعلا يرى أن هذا ما زال زوج له، ليس إحداث لزوجية. خب، هذا الفهم العرفي ليس في مقام تطبيق المصادق، وإنما في مقام فهم معاني الكلمات. خب، فإذا هذا الموضوع لا يصدق عليه أنه أحدث زوجية بعد الزنا بحسب الفهم العرفي وإن كان مبنيا على التسامح. الصورة الثانية والثالثة نجمعهما معا. الصورة الثانية هكذا، يكون عنده زوجة يزني بأمها مثلا، ثم يطلق الزوجة ولا يراجعها في العدة، وتنتهي العدة ويريد أن يرجع إليها بعقد جديد. الصورة الثانية. الصورة الثالثة، نستبدل الطلاق الرجعي بالطلاق البائن. خب، الطلاق البائن أبي حتما عند الجميع قولا واحدا، ما في زوجية، وإنما الزوجية التي ترجع إنما هي زوجية ماذا؟ جديدة. وكذلك إذا المشترك بين الصورة الثانية والثالثة أنه حتما في زوجية ماذا؟ جديدة. صاحب العروة رحمة الله عليه قال في هاتين الصورتين الأمر مشكل. في هاتين الصورتين يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أن هذا الزنا لا ينشر الحرة. ليش؟ لأن هذا الزنا عندما وقع وقع متأخرا عن العقد، وقع متأخرا عن العقد. إذا وقع متأخرا عن العقد سقط تأثيره، فبعد لا يؤثر حتى لو تزوجها بعد ذلك. هذا هو وجه القول بعدم تأثير الزنا. أما وجه القول بتأثير الزنا فحاصله أن الروايات المتقدمة جعلت الزنا ناشرا للحرمة إذا كان سابقا على العقد، وهذا بالنسبة للعقد الجديد الثاني من مصاديق سبق الزنا على العقد، فينبغي مقتضى الإطلاق أن يؤثر. فتردد صاحب العروة بين هذين القولين، وفي الختام قال الأحوط الثاني. واضح وجه الاحتياط أن هذا بالنتيجة في مسألة من مسائل الفروج، وأن يتجنب منها يكون هو المطابق للواقع على كل تقدير. لكنه لم يبد في المسألة فتوائي. السيد الحكيم والسيد الخوئي خلافا لجملة من المعلقين على العروة رجحا القول الثاني أن هذا الزنا ينشر الحر. بعض المعلقين على العروة رجحوا القول الأول أن هذا الزنا لا ينشر الحر. هذه مسألة مهمة بتعبيرنا الدائم، هذه من المسائل الفرعية الاجتهادية، وهي أهم علميا كباحث علمي من أصل المسألة 28، لأن المسألة 28 نصوصها واضحة. أما هنا ماذا نفعل؟ السيد الخوئي والسيد الحكيم عندهم تعبير يجعلون هذا الفرح نظير فرع تقدم في محرمية اللواط. في اللواط مرة من أوقب غلام من لاط بغلام فأوقبه، حرمت عليه أم الغلام بنت الغلام وأخت الغلام. فهذا مرة اللواط والإيقاب يكون متقدما على الزوجية، ومرة يكون ماذا؟ متأخرا. فهذه المسألة نظير تلك المسألة. هناك أيضا بحثنا لو كان متزوج من أم الغلام ثم لاط بالغلام وبعد ذلك طلق الأم ثم أرجعها بعقد جديد، هذه المسألة وتلك المسألة من باب واحد. ومقتضى الإطلاق في روايات الحرمة أن نقول كل زنا يكون سابقا على عقد بلحاظ سبقه على هذا العقد ينشر الحرمة، وإن كان بلحاظ عقد متقدم لا ينشر الحر. هذا القول في الواقع له وجه، لا نحن إذا رجعنا إلى بعض الروايات المسألة الأصلية، هناك رواية صحيحة محمد بن مسلم المروية في الكافي عن أحدهما أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ هنا الزنا والفجور قبل العقد. قال لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال. شوف هذا التعليل، إن الحرام لا يفسد الحلال، ظاهر في الحلال الفعلي لا الحلال الشأني. فإذا كان ظاهرا في الحلال الفعلي، هذه البنت التي كانت زوجة وطلقت الآن هي بالفعل ماذا؟ ليست حلالا، كي يقال بأن الزنا لا يفسده. الزنا لا يفسد الحرام، لا يفسد الحلال الفعلي، وحلية هذه المرأة ليست بالفعل. نعم حلية نكاحها أن أعقد عليها، هذه حلية بالفعل، لكن ليست هذه المنظورة في هذه الرواية، لأن الإمام عليه السلام طبقها على من كانت عنده زوجة. فبالتالي يصدق صدر المسألة على ما نحن فيه، يصدق يفجر بالمرأة أي يتزوج ابنته، لأن الآن صدق على هذا الرجل أنه فجر بالأم ويريد أن يتزوج من الابنة، حتى لو كانت الابنة في زمن ماضي كانت زوجة له، لكن الآن فجر بامرأة ويريد أن يتزوج ماذا؟ من ابنتها. فمقتضى ظهور هذا التعليل في الحلية الفعلية لا يشمل ما نحن فيه، فتبقى داخلة في الحرمة ولا أقل من الاحتياط الذي ذكره صاحب العروة. هذا هو الصحيح في هاتين الصورتين أيضا.
كلام اللي يعني
كلام شو؟
ليس على طبق الفهم العرفي للنص، يعني الفهم العرفي عم يفهم من النص انه في عندي امرأة يريد ان يتزوجها وامرأة متزوج منها فعلا. اما هذه يعني حالة ثالثة، انا لا اقل اشك في شمول هذا التقسيم الموجود
في الرواية. ولا شك انه ما احد يدعي ان هذا الفرع، والا كان من الواضحات ما احد يدعي ان هذا الفرع داخل صراحة في النص، وإنما كل فئة، كل طائفة من الطائفتين تريد أن تستظهر من النص انطباقه على هالحال، مش هذا الموضوع البحث؟ طيب صدر الرواية سؤال، صدر الرواية قال هكذا: رجل فجر بامرأة يفجر بالمرأة أي يتزوج ابنتها، هذه واضحة أن الزنا قبل العقد. الإمام قال له لا حرام، لكن إذا كانت عنده امرأة. طب هنا يصدق علي أنه عنده امرأة؟
لحظة المرأة كأنها خرجت عن الرواية، نحتاج إلى دليل جديد.
يعني هذا التعليل إن الحرام لا يفسد الحلال، إذا حملناه على الحلال الفعلي
ما نحن فيه لا يوجد حلية فعلية، إنما الحلية تحصل بعد العقد عليها.
هذا اللي مش عارف حسب الرواية مولانا، أنا ما عم بتعقل إنه هذا لما كانت زوجي كانت حلال، لما طلقها باهنا وأراد أن يتزوجها فأصبحت حرام. عم بحس إنه هذا بعيد عن الرواية، يعني لا تنطبق عليه الرواية هذا الشيء. هذا بالتحليل وبالدقة ممكن أن يتصور، بس أنا كفاهم للرواية عرفي عم بسأل الإمام عم بجاوبني.
يعني كأنك هكذا تريد أن تقول أنه يعني إما هذا الفرع الرواية أجنبية عنه مش ناظرة له، هكذا يعني يدعى، يعني ربما في بعض الكلمات في إشارة إلى هذه المسألة، أنه في الواقع هنا الذي أوجب التحريم ليس الزنا، لأنه عندما زنى بها ماذا كانت؟
كانت زوجه،
فلم تحرم على مقتضى القاعدة. إنما الذي أوجب التحريم هو طلاقها وانقضاء ماذا؟ عدتها، لا الزنا. وإلا الزنا حصل ولم يحرم، وأصلا هذا هو دليل من قال بعدم نشر الحر. لكن مثل السيد الخوي والسيد الحكيم يريدون أن يقولوا نتمسك بإطلاق أن بإطلاق صدق الموضوع، هذا الموضوع يصدق أنه عقد متأخر عن الزنا. أنا أضفت شيء آخر، نقول هذا التعليل الوارد في الرواية ظاهر في الحلية ماذا؟ الفعلية، وهنا لا يوجد حلية فعلية، فحتى لا يحرم الزنا ينبغي أن يكون هناك حلية فعلية، وهنا الآن بعد طلاقها لا يوجد حلية فعلية لا أقل. مقتضى الاحتياط هو هذا.
تدلس الكل في الصورة السابقة بالثقة العقلية أن المعدوم لا يعاد، ولا يمكن أن يستدل أيضا بأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فقد وقع الزنا غير محرم،
لكن اختلف الظرف.
بس وقع.
ولذا أنا في تعبيري كنت دقيق، أنه قلت أنه بلحاظ العقد السابق لا يؤثر، لكن بلحاظ عقد جديد أثر، صار موضوعين ما فينا نلزمه بذلك، هذا بلحاظ العقد الجديد يؤثر لا بلحاظ العقد السابق. كيفما كان المسألة محل إشكال، يعني ما ذكره صاحب العروة من الاحتياط هو الأوجه. هذا تمام الكلام في المسألة 34. في المسألة 35 ترتبط بالزواج الفضولي والزنا، نتعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أي نعم.
إن الإمام صلى الله عليه هو ابتداء بين حالة أنها لو كانت زوجة لم تحرم، وسكت عن حالة أنه لو طلقها وأراد أن يتزوجها مثلا، هذا ما تنفسك بالإطلاق من الناحية،
يعني ربما يكون لكونه فرد نادر، مع أنه لم يتعرض له لكونه فرد نادر.